الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. شمخاني يؤكد أن الحفاظ على قدرات إيران النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية خيارات ثابتة. استمرار مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، والوفد الإيراني يجتمع بوفود روسيا والصين والاتحاد الأوروبي. والإطار التنسيقي في العراق يؤكد أن اليومين القادمين سيكونان حاسمين بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة العراقية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أرسل عدد من قادة دول الخليج الفارسي والعالم رسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأرسل كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان ورئيس الإمارات ونائب الرئيس حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وأمير دولة الكويت ووزير الخارجية الكوبي برقية تهنئة، معربين عن تمنياتهم بالتقدم والازدهار لإيران الإسلامية. ونظمت في إيران يوم أمس فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى، حيث خرجت مسيرات راجلة وأخرى بالسيارات والدراجات النارية في طهران وكافة المدن والقرى في إيران. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحفاظ على قدرات إيران النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية يعد من خياراتنا الثابتة والدائمة. وكتب علي شمخاني في تغريدة له على تويتر أن الحضور الجماهيري للشعب الإيراني في احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية يؤكد دعم الشعب لسياسة الحكومة في الحفاظ على قدرات إيران النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية الرادعة. من جهته، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي عباس مقتدائي أن المجلس يتابع بدقة مفاوضات فيينا، مضيفا أن الغربيين إذا أرادوا التعاون والاعتراف بمصالح الشعب الإيراني فإن الاتفاقات ليست بعيدة المنال. تواصلت المشاورات في فيينا اليوم لرفع الحظر الأمريكي عن إيران، وقد اجتمع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني مع ممثل روسيا في المفاوضات ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا في مفاوضات فيينا. واستؤنفت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 يوم الثلاثاء الماضي بعد 11 يوما من التوقف لغرض المشاورات بين الوفود والعواصم. كما عقدت مجموعة العمل حول الإجراءات النووية والترتيبات التنفيذية ورفع الحظر اجتماعا يوم أمس بمشاركة خبراء من إيران ومجموعة الدول الخمس، فيما اجتمع باقري مع الوفد الصيني وممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. أكد الإطار التنسيقي في العراق أن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين لمواقف القوى السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة العراقية الجديدة. وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن حوارات مهمة سوف تنطلق خلال الساعات المقبلة وستحسم مواقف القوى السياسية، موضحا أن نتائج هذه الحوارات ستكون هي الفاصلة بين ذهاب القوى السياسية إلى المعارضة أو تكون جزءا من الحكومة الجديدة. وحول آخر المستجدات على الساحتين السياسية والأمنية، في تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
فيما أعلنت الفصائل الجهادية البراءة من جميع القتلة والمجرمين، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت القبض على المسؤول عن عمليات الاغتيال والخطف بمداهمة نوعية في ناحية المشرح شرق محافظة ميسان. وقالت قيادة عمليات ميسان أن قوة من لواء القوات الخاصة الأول بالجيش ألقت القبض على المجرم حسن طراد غليم المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في المحافظة. بنفس السياق أعلنت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي دعمها للأجهزة الأمنية في محافظة ميسان لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال والخطف، فيما أعلنت البراءة من المدعو حسن طراد. إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم السبت عن العثور على 17 صاروخا نمساويا ومقذوفات في القائم بالأنبار، كما عثرت قوة أخرى من حشد المحافظة على 4 مقذوفات هاون وجليكان معبأ بمادة السيفور في الصحراء الغربية بالمحافظة. وفي محافظة ديالى عثرت قوة من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي على عبوة ناسفة تزن عدة كيلوغرامات من مادة سيفور شديدة الانفجار خلف حي التجنيد شرقي ناحية جلولاء، كانت قرب طريق يسلكه الأهالي وانفجارها كاد يؤدي لكارثة بالأرواح. وفي محافظة نينوى نفذت قوة مشتركة من اللواءين 33 و21 في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية أمنية لتأمين وتفتيش قرى وتلول جنوب غربي الموصل. على صعيد ثاني، انكشف مصدر أمني عراقي عن خطط لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب لزيادة قدرات الجيش العراقي، مؤكدا أن بلاده تريد تعزيز قدراتها الدفاعية في المجالين الجوي والبري، حيث تعتزم إبرام صفقات أسلحة جديدة من مصادر مختلفة. تدير ذكرى أن الجيش حاليا يستخدم دبابات إبرامز الأمريكية ودبابات T-90 الروسية. سياسيا، أكد الإطار التنسيقي أن مبادرته خرقت الانسداد السياسي وفتحت نافذة جديدة نحو الحل المنشود في إكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية بعد إجراء الانتخابات. وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن اليومين المقبلين حاسمين لمواقف القوى السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة. وأضاف الفتلاوي أن حوارات مهمة سوف تنطلق خلال الساعات المقبلة، وهذه الحوارات والتفاوض هي من ستحسم مواقف القوى السياسية. مراسل إذاعة طهران محمد سعيد، بغداد.
قال البيت الأبيض أن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بغزو واسع النطاق، فيما اتهمت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية مدعومة من وسائل إعلام بنشر معلومات كاذبة ومحاولة تشتيت الانتباه عن أعمالها العدوانية. ووجهت الخارجية الروسية اتهامات إلى الدول الغربية بالسعي لتشويه صورة مطالب موسكو للضمانات الأمنية وتبرير المطامع الجيوسياسية الغربية والانتشار العسكري على أراضي أوكرانيا. يأتي التأكيد الروسي على أن الأنجلو ساكسونيين يريدون الحرب مهما كان الثمن، ردا على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية إرسال آلاف العسكريين الإضافيين إلى بولندا. أعلنت روسيا خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا، مؤكدة أنها تخشى استفزازات من جانب السلطات الأوكرانية أو بلد آخر وسط تحذيرات متصاعدة من غزو روسي محتمل لجارتها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات وسائل الإعلام الغربية في كانون الثاني يناير حول إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا كاذبة، لخلق غطاء لبدء إجلاء السفارات الغربية من الأراضي الأوكرانية. هذا وطالبت دول عديدة بينها دول عربية ودول من جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج وكندا وألمانيا وهولندا وأستراليا من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورا لدواعي أمنية، وذلك على خلفية المزاعم بشن عمليات عسكرية روسية قريبا على الأراضي الأوكرانية. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. شمخاني يؤكد أن الحفاظ على قدرات إيران النووية السلمية وتعزيز القدرات الدفاعية خيارات ثابتة. استمرار مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، والوفد الإيراني يجتمع بوفود روسيا والصين والاتحاد الأوروبي. والإطار التنسيقي في العراق يؤكد أن اليومين القادمين سيكونان حاسمين بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة العراقية. شكرا لكم أعزائي الكرام، كرم المتابعة، والسلام عليكم.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. نحييكم في البداية مستمعينا الأكارم، ونبارك لكم ذكرى ولادة الإمام محمد بن علي الجواد تاسع أئمة الهداة والميامين، وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم في لقائنا هذا عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: توتر أمني وانسداد سياسي ومبادرات حلول. مستمعينا الكرام، ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم حول حقيقة التوترات الأمنية وانعكاسات الانسداد السياسي في العراق، والضغوط واللعب الخارجي الذي يريد اللعب بدماء العراقيين، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 0098-21، أرقام الهواتف بين أيديكم 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أذكركم أيضا أن بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب، والرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة نستقبلها على الرقم التالي 0098-93-88-78-4050. أهلا بكم أيها الأفاضل. على طول سنية التغيير الكبير الذي حصل في العراق بعد الإطاحة بالنظام البائد، كان هناك تصعيد وتوتر وخلافات سياسية وتدخلات إقليمية دعمت القوى الإرهابية في مشهد متصاعد من التوتر لم يهدأ ولم يتوقف. ورغم محطات الانتصار الكبيرة التي سطرها الشعب العراقي على القوى الإرهابية والمحتلة ومحاولات لإثارة الصراعات المذهبية والطائفية، إلا أن المعاناة والمشاكل التي تتجدد لتنطلق من جديد وكأنها كرة نار تدور حول نفسها وتكرر آلامها. وتدعم البيئة الإقليمية والدولية المتدخلة بالعراق بشكل سلبي عوامل المعاناة، وتقدم كل طبقة من المشاكل خدمة وللظروف المناسبة لمعاناة أخرى بشكل تراكمي. فالإرهاب خلف معسكرات نزوح لم تحل مشاكلها لحد الآن، والعمليات الإرهابية أوجدت طبقة من الضحايا من الأرامل والأيتام لن تنتهي معاناتهم حتى الآن. ولذلك يعتقد الكثير من المراقبين أن الانسداد السياسي الأخير أدى إلى ظهور توتر أمني اتضح بشكل سافر في محافظة ميسان جنوب العراق، حيث تعرضت المدينة لعمليات اغتيال عدة وتفجيرات كان واضحا أن الجاني فيها يريد سفك الكثير من الدماء بين الفصائل الجهادية وكذلك القوى المقاومة من جهة وبين الأجهزة الأمنية والتيار الصدري. في بحث برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا، نريد أن نتوقف مع مستمعينا الكرام عند سؤال بنيوي يحل شفرة اللغز العراقي، وهو هل إن الانسداد السياسي هو الذي يؤدي للتوتر الأمني، أم أن هناك أياد تريد اللعب بدماء العراقيين بذريعة الخلاف والتنازع السياسي؟ إن المتتبع للمشروع السياسي العراقي يقطع بشكل أكيد أن الخلافات السياسية رافقت القوى العراقية منذ بدايات التغيير ولم تتوقف لهذه اللحظة، بينما كان مؤشر التوترات الأمنية يختلف من حين لآخر طبقا للتدخلات الإقليمية وخصوصا الأمريكية ودول الخليج الفارسي التي دعمت الإرهابيين بعشرات المليارات وبكل أسباب القوة والبقاء. كما شهدت الساحة العراقية زيادة للتوترات كلما كان خيار الشعب العراقي يتجه بشكل واضح لدعم قضايا الشعوب في المنطقة كإخراج القوات الأجنبية ونصرة القضية الفلسطينية ورفض الحصار الأمريكي على دول المنطقة. مبادرات الحلول التي قدمتها القوى العراقية وإرسالها وفودا للتفاوض ودعم القوى السياسية لهذا الحوار أفشل الكثير من مساعي التصعيد الفتنوي وجعل فرصة الحل أقرب للعراقيين، كما قدم الإطار التنسيقي مبادرة للخروج من الانسداد السياسي لتعزز أو تتعزز الآمال بإيجاد حلول لتخفيف التوتر وتجاوز الصعوبات. أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين، ومحورنا توتر أمني وانسداد سياسي ومبادرات حلول في هذا البرنامج. شكرا للأحبة الذين يتواصلون مع إذاعتنا عبر مشاركاتهم، وبارك الله بكم أيها الأكارم. الأخ علي الموسوي من العراق يقول السلام عليكم لبرنامج عراق الرافدين، هذا التوتر الأمني وكذلك الانسداد السياسي لا ينتج حلول، ورأيي كعراقي لأن الحلول مصدرها حزبي مقابل تغييب رأي الشعب الذي يطالب بالتغيير الحقيقي، ومن هنا لحد الآن المبادرات كلها لا تحقق المطلوب للشعب العراقي. شكرا جزيلا للأخ علي أبو حسين من العراق الذي ساهم معنا في برأيه، إن شاء الله سأتوقف أيضا عند سائر المساهمات. للأحبة مستمعينا الكرام، بعد أن ننتقل إلى بغداد والزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران يلتحق بنا في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله الزميل محمد سعيد، أهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، كما نبارك لك مولد الإمام محمد الجواد صلوات ربي عليه وعلى أبائه الطيبين الطاهرين. نبدأ معك أستاذ محمد سعيد لتحدثنا حقيقة عن المبادرات للأزمات المختلفة في العراق والانسداد السياسي من الناحية الأمنية. كذلك كانت بعض المساعي في ميسان، حدثنا أين وصلت هذه المساعي وكذلك الانسدادات السياسية فيما يخص بمسألة انتخاب الرئيس الجمهورية وسائر الأمور، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام، وأبارك لكم أيضا ولادة الإمام الجواد وذكرى انتصار الثورة الإسلامية. بالحقيقة الجو إيجابي، هنالك تفاعل إيجابي مع بعض المبادرات التي اقتبسها الفصائل الجهادية، وأصبح هنالك يعني أمل كبير بأن تكون الحالة التوافقية والحالة التفاهمية هي الغالبة، ومن المتوقع أن ينتهي الحوار بشكل إيجابي. قالوا أن هنالك فرصة يومين لإكمال تشكيل الحكومة وإكمال المفاوضات السياسية، نقاط إيجابية كثيرة وآمال كبيرة، يتوقع أن تحسم هذا الانسداد وتلغي وتحل بعض المشاكل إن شاء الله تعالى.
نعم إن شاء الله. طيب فيما يخص بالملف الأمني محمد سعيد، هل برأيك القادة العراقيون وصلوا إلى هذا المستوى من المسؤولية للوقوف أمام من ينفذ ضد البلد العراق الشقيق من اللاعبين بدمائهم؟
بالحقيقة هنا أمر على هذه، ليس هناك مسائل محسومة، ولكن هذه هي الآمال وهي التوقعات، وإن شاء الله تعالى تتحقق الآمال ب يعني لا يمكن إيجاد قيادات سياسية بيوم أو يومين، هذا هو الموجود الواقع الناس يتأملون منه خيرا.
نعم نعم، ألف تحية وشكر للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
التحية موصولة لكم أيضا مستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، ومحور حديثنا توتر أمني وانسداد سياسي ومبادرات حلول. أيها الكريم، أنا أتوقف مع مساهمة من اليمن، الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي كتب لنا يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولبرنامج عراق الرافدين وللضيوف والمستمعين الكرام، استمع إلى رسالتك أخي الكريم في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. لا شك أن كل توتر أمني وانسداد سياسي تضعه أمريكا وأذيالها عرب الخليج الفارسي السعودية والإمارات كعراقيل أمام الشعب العراقي كي لا يصل العراق إلى الاستقلال والحرية المنشودة. أما مبادرات الحلول فمنها ما يصب في حل الإشكالية، ومنها ما يعقد الأمور، والحل في إخراج التواجد الأمريكي من العراق فورا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية من اليمن صنعاء، حدثتنا بارك الله بك. واسمحوا لي يتوقف أيضا مع مساهمة من الأردن، الأخ صبحي عبد الحميد أيضا برسالة صوتية بعثها إلينا، نستمع.
تحية لكم جميعا. أنا أرى أن لا تفاهمات في الداخل العراقي، وإن حكام بغداد سائرون في نفق مظلم لا نهاية له على الأقل في المرحلة الراهنة، وشكرا.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك. نعم، الانسداد في العراق خاصة من الناحية السياسية لابد لنا أن ننتظر ونرى انفراج لها. البعض يتفائل والبعض يتشائم بهذه الأمور. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام. أشكر جزيل الشكر لأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا، يقول: مبادرات الحل لم تقف عند الفصائل الجهادية وقوى الإطار والتيار، بل تعدته إلى ملف رئاسة الجمهورية الذي من المتوقع أن يشهد انفراجا بعد لقاء الطالباني والبارزاني، وربما ينتهي بتقديم مرشحين جدد. حياك الله الأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. إلى الفاضل أخ أبو محمد من العاصمة طهران، ويكتب لنا الأخ أبو محمد في مساهمته ومشاركته: مع شديد الأسف نرى عراقنا عراق الخير يعيش الأيام الصعبة والأيام المصيرية في مستقبله، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المرجعية وبفضل الناشطين الذين السياسيين الذين هم يقدمون الخدمة للشعب العراقي، ونرى مبادرات كثيرة يتم طرحها في هذا الإطار. إذا جمعنا هذه المبادرات ونظرنا مليا يتأكد أن اللاعبين المحليين يستطيعون تجاوز التدخلات الخارجية وفتح قوة أمل تعطي قوة وثقة للمواطن العراقي بقواه السياسية، نأمل ذلك. شكرا أبو محمد من العاصمة طهران. وأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الأكاديمي والباحث السياسي من العراق الدكتور حيدر البرزنشي، التحق برحبنا. دكتور حيدر أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم.
أهلا بكم سيدي الكريم. دكتور، نتحدث عند عدة أمور من التوترات الأمنية في العراق وكذلك انعكاس للانسداد السياسي. هل هذا التوتر الأمني هو انعكاس للانسداد السياسي أم هي ضغوط للاعب خارجي يريد اللعب بدماء العراقيين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أبارك من الجمهورية الإسلامية ولجميع المسلمين في العالم ولا سيما المظلومين منهم ذكرى ثورة الإمام الخميني.
أحسنتم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى أن ننصر وننتصر للمستضعفين في العالم
إن شاء الله. شكرا لهذه البداية الطيبة.
الأمر الآخر، الله يحفظكم، حقيقة فعلا ما تفضلتم به جدا صحيح، انعكاسات كثيرة والتوترات الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة هي بسبب التدخلات الخارجية ودفع العراق ولا سيما المكون الأكبر وهم شيعة العراق في مواجهة بعضهم البعض وإشغال ومحاولة إشغال أمني سيما أنه في مناطق شمال العراق، وهذه الخروقات المتكررة التي نتصور بالدليل أنها تحت رعاية الشيطان الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك عيادي خبيثة خارجية خليجية حاولت أن تشعل نار الفتنة في محافظة ميسان ومحافظات الجنوبية، لكن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعتقد أنه حكمة الحكماء ورعاية الفضلاء ومرجعيتنا مراجع الكرام حقيقة كانت لهم وقفة كبيرة والعشائر العراقية في درء هذه الفتنة. المرحلة مرحلة حساسة وكبيرة خصوصا بعد الانتصارات التي سطرها محور المقاومة سواء كان في فلسطين الكريمة وإذا في سوريا وفي اليمن وفي لبنان، نرى أن هناك نوع من المحاصرة الاقتصادية التي تطفئ بظلالها في لبنان مثلا وفي العراق أيضا اقتصاديا وسياسيا، ويريد أن تكون هناك انعكاسات أمنية في هذا الأمر. تعرف حضرتك هذه لن تفوت هذه الألاعيب، لأنه في العراق يوجد أبناء المقاومة حريصون جدا أبناء الحشد الشعبي على أن يفوتوا الفرصة على هؤلاء. وهذه ليست الآن في الحقيقة، منذ تغيير النظام السياسي في العراق ونرى أنه هذه الأيادي العبثية تحاول أن تمزق وحدة الصف والنسيج الاجتماعي بالإضافة إلى النسيج السياسي، خصوصا بعد الانتصارات التي سطرها العراقيون في مواجهة التنظيمات التكفيرية الإرهابية.
نعم دكتور حيدر، اسمح لي أن يعني أركز أكثر على المحاور، على الملفات الموجودة والمطروحة هذه الأيام. كيف قرأت مبادرات الحلول بين التيار والعصائب وكذلك القوى الكردية بملف الرئاسة، هل تتوقع انفراجا ما؟
إن شاء الله نعم أكيد نتوقع انفراجه في الأيام القليلة القادمة، وفعلا هذه التهدئة كانت لها دور وأثر كبير. الأخوة في العصائد يعني واقعا وسماحة الشيخ الأمين له دور في تهدئة الأمر، وكذلك السيد مقتدى الصدر عندما أدركوا أنه الأمور تذهب باتجاه وبمنحنيات خطيرة ومنزلقات كبيرة تحاول أن تمزق وحدة الصف والنسيج الاجتماعي. هؤلاء هم أبناء الوطن وأبناء وإخوة في الدين وفي الوطن وفي الارتباطات العشائرية. مرروا هذه الفتنة خلال أيام ولكن أفشلت بفضل الله وبحمده. يوم أمس كان هناك اجتماع، خرج هذا الاجتماع بمخرجات ضرورية وأساسية، وعلى أثرها تحركت القوات الأمنية كي تلقي القبض على مجموعة من الخارجين عن القانون ومن الذين حاولوا يعني أن يمزقوا صفاء ووئام هذه الأخوة الموجودة حقيقة منذ عقود كثيرة. الملف الرئاسة الكردي هو ما زال عالق بين الاتحاد المهني والاتحاد الوطني وكذلك الديمقراطي الكردستاني، وإلى الآن الطرفين مصرين على أن يكون مرشحهم سواء كان دكتور برهم أو هوشيار زيباري، لكن فتح باب التصويت يعني أو باب الترشيح وإن كان مخالفا للقانون وللدستور لكي يكون مخرجا للأزمة السياسية الحالية. وأعتقد أنه هناك جهود حثيثة من قبل الإطار التنسيقي في لم شمل هذا البيت خصوصا البيت الكردي، لأنه الأمر متعلق بانتخاب الحكومة، يعني سيان لا يفترقان، انتخاب رئيس الجمهورية متعلق في تكليف رئيس الجمهورية إلى الكتلة الأكبر باختيار رئيس الوزراء. هناك انفراج طبعا،
نعم
طبخة سياسية.
يعني دكتور نعم. دكتور ترى مسألة حقيقة استمرار الانسداد السياسي لربما المبادرة التي تمت تقديمها من الإطار التنسيقي مبادرة إيجابية يعني برأيك؟
أكيد. أنا التقينا في بسماحة الشيخ الأمين والحاج العامري وكانت المبادرة يعني معدة مسبقا وسلفا وقدمت إلى أصحاب المنتظمين السياسيين الأكراد وحتى الأخوة في التيار الصدري.
نعم.
وأعتقد لافت ترحيب كبير خصوصا بعد زيارة الجنرال قاني إلى بغداد وإلى أربيل، ومساعي كثيرة حثيثة من الجمهورية الإسلامية لتقريب وجهات النظر وهي إيجابية جدا.
نعم.
فبالتالي أعتقد أنه الكل أدرك حجم الخطورة والمخاطر التي تلوح في الأفق إذا لم تكن هناك اتفاق، لم يكن هناك اتفاق أو توافق على هذا الملف.
نعم.
مبادرة الإطار هي بسياقات السياسية جيدة جدا، وأعتقد لاقت أثرها وسوف نقطف ثمارها إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة
إن شاء الله. دكتور يا ريت نتحدث عن مخاطر حقيقة انزلاق الوضع الأمني لمزيد من التصعيد طبعا إن كانت هناك الانسدادات تستمر.
طبعا لا يخفى أنه وجود على أرض الواقع كوجود لتنظيمات الإرهابية داعش لم يكن هناك وجود ولن يستطيعوا أن يعودوا كما كانوا في السابق لوجود أبناء الحشد وأبناء المقاومة وقوات الأمنية الأخرى، لكنهم يعني يحاولون أن يتسللوا من هنا وهناك لإرباك الوضع خصوصا في محافظتي صلاح الدين وكركوك والموصل. شهدنا في العاونة الأخيرة تعرضات، ومع الأسف الشديد لذلك نحتاج إلى أن تكون هناك حكومة قوية ورئيس وزراء قوي باعتبار أنه اتخاذ القرار الأمني هو بيد القائد العام. نفوت هذه الفرصة وما زلنا حريصين كعراقيين على أن نبعد البلاد والعباد عن هكذا منزلقات خطيرة، وهذا ناقوس خطر حقيقي يجب أن يلتفت إليه. الأخوة في القيادات الأمنية في الحشد وفي بقية الأجهزة الأمنية ملتفتين جيدا، وهناك شبه بصراحة شبه طلعات يومية جوية بالإضافة إلى العمل العسكري الميداني من قوات الحشد والأجهزة الأمنية المساندة تفوت الفرصة بهم وتفتيش وانتشار وإعادة انتشار واسعة في تلك المناطق، حملات كثيرة أيضا خلال هذه الأيام التي مضت. أنا يعني متفائل أنه سيكون الوضع الأمني في الأيام القليلة القادمة أكثر أمنا واستقرارا.
نعم.
بالتالي لا يستطيعون أن يعودوا كما كانوا سابقا.
نعم. إذن إذا أردنا القول بأن اللغز حقيقة البنيوي الذي يحل حقيقة المشاكل والأزمات في العراق، كيف يمكن يعني والأطر من خروج من هذه الأزمات والاختناقات السياسية والأمنية برأيكم؟
أنا أعتقد تسويت الفرصة يكون من قبل التوافق بين الإطار والتيار، عدم تمزيق باعتبار أنه العمود الفقري والأخ الأكبر والمكون الأكثر ومن يتحمل مسؤولية الوطن هم الأخوة في الإطار وفي التيار، فتقريب وجهات النظر بينهما هو ضروري وأساسي، إعطاء قوة أمام الآخرين وعدم إعطاء فرصة للدخول بين طرفي الإطار والتيار من أجل إحداث الفوضى والفتنة. فلذلك ننصح بأن تكون هناك تفاوضات مستمرة وتفاهمات أكبر حتى يتوصلوا إلى رأي موحد على أقل تقدير في إدارة ملف البلاد والعباد في المرحلة القادمة.
نعم.
إذا كان الإطار في الحكومة أو كان مثلا في المعارضة، فكلاهما يخدمان مصلحة البلد وفق اشتراطات وتفاوضات تفاهمات.
نعم.
والعدو يعول، يعني معرفة العدو هو الجانب الأساسي والضروري، العدو يعول على أن يكون هناك خصومة سياسية وتذهب باتجاه الخصومة لا سامح الله الأمنية، لكن فوتت هذه الفرصة. فبالتالي وحدة الأخوة في المكون السياسي الشيعي ضرورية وأساسية جدا.
نعم. وسؤالي الأخير أيضا لك دكتور، الشارع العراقي كيف ينظر إلى هذه الأمور بشكل عام؟ هل هناك رأي إيجابية من قبل الشارع العراقي؟
حقيقة الشارع العراقي يتأمل وينتظر وقلق جدا بخصوص الفترة الماضية، لكنه الآن متفائل بأن تكون هناك تقارب بين وجهات النظر، وحتى في الجانب الإعلامي والتصعيد الكلامي الآن بدأت تخف حدته، وبدأت هذه الأفواه التي تروج للفتنة يعني نوعا ما تنكفف. الشارع العراقي يعني واقعا يستحق الكثير بعد أن يعني ملف تزوير الانتخابات، هناك حراك كان مستمرا لعدة أشهر، لكن إن شاء الله درء الفتنة ودفع الضرر هو المقدم على كثير من الملفات. الشارع العراقي واقعا اليوم يترتب إنتاج حكومة جديدة قوية تستحق وتستطيع أن تنهي هذه الأزمات المتتالية، ملفات كثيرة وعديدة بانتظار الحكومة القادمة.
نعم.
ولكن كلما يتأزم الوضع الأمني كلما يكون هناك قلق أكثر، فيقينا أنه وحدة الصف هي الضرورية والأساسية في المرحلة القادمة.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور حيدر البرزنشي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لهذا الحضور. الله يعطيكم العافية.
أهلا بكم.
من جديد أرحب بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا جزيلا لحضراتكم. أنا أشكر الأحبة الذين يساهمون مع إذاعة طهران بمشاركاتهم. الأخ الكريم عبد اللطيف من اليمن يقول العدو غير قادر على ضرب أتباع أهل البيت والشيعة بالشيعة، وقد أثبتت الأيام أن الإسلام مثلا عندما فشل كفار قريش عن المواجهة المباشرة لجأوا إلى حرب الإسلام من داخله، وهذا أحدث مسارات العدو الذي يحاول ضرب بعضنا ببعضنا، وهذه دعوة إلى التوحد بحق محمد وآل محمد وبجاه الباري سبحانه وتعالى ورسوله وآل بيته الطيبين الطاهرين في العراق الحبيب. شكرا للأخ الكريم عبد اللطيف من اليمن. الأخ علي شكرا لرأيك وأنت تتحدث لنا عن استضافة ضيوفنا الكرام، تتحدث وتقول يا ريت تستضيفون محللين مستقلين، هكذا دوما إذاعة طهران كانت تحاول ومن يتحدث، وخير مثال لذلك أنك ضيف كريم علينا وتتحدث بمشاركاتك وتتحدث بإسهاماتك هذه وتقول، وأنت من تسجل هذه الملاحظات الكثيرة معنا، ونحن نفتخر حقيقة بحضورك معنا وبسماع صوتك كمستمع عراقي ومواطن عراقي يعيش بعض الأزمات وبعض المشاكل في بلدك الشقيق. بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا، إن شاء الله نتمكن من تقديم بعض الحلول للعراق وبلد المقدسات بلد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين. الأخت الكريمة علي الموسوي شكرا جزيلا لك. الأخت الفاضلة فاطمة من العراق أيضا تحدثنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع.
السفارة الأمريكية في بغداد سفارة الشر والإرهاب، وكر التجسس تدير الإرهاب والخراب والعراق من خلال عملائها الخونة، خونة العراق، حدث ولا حرج.
شكرا لفاطمة من البصرة التي تحدثت لنا، ومن المؤكد أنها حريصة على العراق والمشاكل التي تكون في هذا البلد والأيادي الخبيثة التي تلعب بأمن واستقرار العراق من الناحية السياسية وكذلك الأمور المختلفة. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السحر امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء امطر امطر يا رحمة المنان امطر امطر يا منبع الإحسان امطر امطر بما يكثك جاج امطر امطر لنشأة الإنسان أيها الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتنا المستمعين الأكارم سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضرتكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تفضلوا بمتابعتنا
مستمعينا الأفاضل موضوع برنامجنا لهذه الحلقة التطرق إلى معاهدة شنغهاي وتبعاتها الإيجابية لمنطقة جنوب غرب آسيا ومنها جمهورية إيران الإسلامية فمن خلال نظرة إلى تاريخ اقتصاد العالم نتوصل إلى أن العنصر الأهم المحرك للاقتصاد خلال العقود الأخيرة كان التجارة ومن المعلوم أن التجارة العالمية هي قناة تنقل المزايا الاقتصادية من جانب إلى آخر وتخلق قوى جديدة وتؤدي التجارة الخارجية إلى انتقال وتحرك عوامل الإنتاج وكذلك البضائع والخدمات المنتجة بين مناطق العالم المختلفة
نعم مستمعينا الكرام ويعتبر بعض المحللين الاقتصاديين السياسيين أن نتيجة هذه التبادلات الاقتصادية هو ظهور الأقطاب الاقتصادية الجديدة في العالم ويرون أن الصين مثلا إن كانت اليوم تشكل أكبر تهديد عالمي لأمريكا فإن ذلك هو نتيجة الجريان الحر للرسميل ومسار تعلم التكنولوجيا والتدرب عليها
نعم أعزائي الكرام والبلدان التي كانت حتى الأمس مستوردة للمنتجات تحولت هي نفسها اليوم من خلال توطين الإنتاج والتكنولوجيا إلى مصدرة للبضائع والخدمات الإنتاجية. ونحن نجد التطور التكنولوجي الذي كان خاصا بأمريكا في وقت من الأوقات في مناطق مختلفة من العالم، مثل المباني الشاهقة والمطارات ومراكز التسوق الكبرى وحتى المصانع والصناعات الإنتاجية من خلال توظيف التكنولوجيات المختلفة.
وفي حين أن الغرب يعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة مثل البطالة المرتفعة والعجز في الميزانية، فإن بلدان جنوب شرق آسيا تجرب الطفرات الاقتصادية، وهناك في عالمنا اليوم أسواق في حالة الظهور تقوم بتغيير توازن القوى الاقتصادية. وكان المحلل والمراقب الاقتصادي الأمريكي تشارلز كراتامير قد تنبأ في أوائل عام 1991 بأن النظام الأحادي القطب يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ومن بين الفرص المتاحة الآن أعزائي الكرام أمام البلدان النامية للتطور في مجال الاقتصاد ظهور القوى الإقليمية في هذا النطاق. وهذه القوى تظهر من خلال اتحاد البلدان عبر إبرام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية. وقد أثبتت التجارب الدولية أن الاتحادات الإقليمية يمكنها بفضل الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية أن تسد احتياجات البلدان الأعضاء بشكل أفضل. والاتفاقيات والتحالفات الإقليمية تتم حول المزايا الاقتصادية مثل الأيدي العاملة والرساميل والطاقة والفرص الترانسيتية وغير ذلك.
ويمكن استغلال الفرص المتاحة في حالة وضع السياسات والتخطيط المناسب والذكي. وقد ازدادت قيمة عوامل الانتاج القياسية للحياة في جنوب غرب آسيا بعد العالم الغربي أوروبا وأمريكا، وفقدت هذه البلدان الجاذبية المطلوبة لاستقطاب الرساميل. وتدل الشواهد على أن منطقة جنوب غرب آسيا يمكن أن تكون قطبا اقتصاديا جديدا، رغم أنها كانت طيلة العقود الأخيرة محورا للصراعات السياسية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوعنا لحلقة اليوم هو معاهدة شانغهاي وتبعاتها الإيجابية على المنطقة.
أيها الأخوة والأخوات، إن إمكانيات منطقة جنوب غرب آسيا ومزاياها الاقتصادية تؤدي إلى أن يكون الاستثمار مربحا في هذا القسم من جغرافية العالم. ولذلك فإننا نشهد إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية بين بعض بلدان منطقة جنوب غرب آسيا والدول خارج هذه المنطقة. وتمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى معاهدة شانغهاي. وقد تشكلت منظمة التعاون في شانغهاي بسبب تنافس القوى الكبرى على منطقة آسيا الوسطى الجيوسياسية، وظهر هذا التعاون تحت عنوان شانغهاي 5 في نيسان من العام 1996 في مدينة شانغهاي الصينية. وكان برنامج عمل المؤتمر مقتصرا على إجراءات بناء الثقة والتنمية الأمنية في المناطق الحدودية، ولكن كلا من الصين وروسيا وكازاخستان وقرقيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان أعلنت في المؤتمر الخامس الذي التأم عام 2001 تشكيل منظمة شانغهاي للتعاون.
نعم، واتسع نطاق نشاط هذه المنظمة تدريجيا وشمل أيضا القضايا الاقتصادية والثقافية، بحيث إن العلاقات الواسعة بين أعضائها تتركز في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والنقدية المصرفية والثقافية والطاقة. ومن بين أعضاء هذه المنظمة الصين والهند وكازاخستان وقرغيزيا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وجمهورية إيران الإسلامية حديثا. وتعتبر أفغانستان ومنغوليا وبيلاروس من الأعضاء المشرفين على هذه المنظمة، وتشمل قرارات هذه المنظمة مساحة تمتد لأكثر من 35 مليون كيلومتر مربع من الكرة الأرضية، أي حوالي 24% من مساحة العالم، ونفوسا تبلغ أكثر من 3 مليارات و500 مليون، أي ما يقارب من 45% من مجموع سكان العالم.
ويرتبط 25% من نمو الانتاج الإجمالي في العالم بأعضاء معاهدة شنغهاي، وكان مجموع قيمة الصادرات ضمن نطاق أعضاء منظمة التعاون في شنغهاي في عام 2017 زهاء 329 مليار دولار، وبلغت في هذا المجال الصين وطاجكستان الحصة الأدنى ب 52% و 18% على التوالي. وبفضل حضور جمهورية إيران الإسلامية في هذه المعاهدة، أصبحت منظمة التعاون في شنغهاي تتمتع ب 25% من الاحتياطيات النفطية و 46% من احتياطيات الغاز في العالم، وقد حولت هذه الإمكانية المنظمة إلى قوة في مجال الطاقة العالمية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير على حسن متابعتكم. نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
أقوم ثق ما بيوسعي أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هداه وحسبي أن أنال به رضاك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد ناصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا ومهاجرا